بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 21 من أشرطة المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله تعالى، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وثقل به ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه. نستفتح هذا الشريط مع بداية الحديث 77 بعد 100 و1000، باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. وكانت هذه القراءة ضمن حلقة بتاريخ 27 من شهر ربيع الآخر لسنة 1400 و1000، مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وعن حصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه جماعة وزادوا إلا ابن ماجة، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدار قطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة.
والأحاديث أخرى في الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على المتنفل أن يصلي قاعدا والأفضل قائما، وأن على النصف، إذا صلى قاعدا من دون عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا كان تثاقل عن ذلك وفي عليه صعوبة فأجره كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في النافلة، فلما تقل في آخر حياته صار يصلي جالسا، وربما صلى أولها جالسا ثم إذا دنا من الركوع قام وقرأ ما يسر الله له ثم ركع. وجاءت النصة عن عائشة رضي الله على أحوال ثلاث: يقرأ جالسا ويركع جالسا في الحالة الثانية، يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثالث يجلس ويقرأ ما يسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم. كلها لا بأس بها، أفضلها القيام، ثم الثاني يقوم في البعض، يعني يجلس ويقرا بعض القراءة ثم يقوم ويقرا ما تيسر ثم يركع، والثالثة يقرا جالسا ويركع جالسا، كل ذلك جائز والحمد لله. والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرب لخشوعه وتلذذه بالصلاة صلى جالسا، وإن صلى قائما وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر وتزيد الأجر هذا خير عظيم، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر على أن الأمر فيه سعة، وأما قوله وصلى نائما فالنص هذا فيه كلام أهل العلم، قالوا هذا في حق البريض نائما مضطجعا، والنائم هنا المضطجع والمراد به المريض، فيكون صلاته على النص إذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة فيكون على النص، وهكذا قاعد على النص من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معذور صلاته كاملة ولو صلى قاعدة فمضطجع صلاته كاملة للعذر، لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة، يستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جنبه فيما في الفريضة، هذا هو النص. وبكل حال فهو جائز إذا شق عليه قيام جائز يصلي قاعدا، وإذا شق عليه قعود جائز يصلي مضطجعا في الفرض والنفل، لكن في الفرض المسألة أشد، الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص أن يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، كما قال النبي لعمران صلي قائما فإن صلت قاعدا فإن صلى على جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم يصلي فمستلقيا، هذا في الفريضة مع العجز. وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائما وإن صلى جالسا فلا بأس ولو كان قادرا، الأفضل يصلي قائدا في النافلة ويكون لها النصف، لكن على جنبه هذا محل النظر، هذا يجوز يصلي نافلة على جنبه، مشروع أن العلماء لا يصلي على جنبه، وإنما جاء هذا في المريض خاصة العاجز يصلي على جنبه في الفرض والنفل. أما إذا كان الشخص يستطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائدا وصلى قائما في النافلة، فالأفضل له والأحوط له أن لا يصلي إلا قائدا أو قائما في النافلة، أما على جنب فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور والأكثرون على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة، يتطوع في النافلة يجلس ويصلي جالسا، ويكون قوله نائما هذا في حق المفترض العاجز، في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائما أو قائما، لكن لو تجسم المشقة وتحمل مشقة استطاع فهذا له العذر يصلي ويكون له النصف، لكن يعني عنده شوم من قدرة ولكنه يشق عليه، فإذا تحمل وقام كان الأجر كاملا، وإن صلى على جنبه للمرض فلا بأس ويكون على النصف، لكن إذا كان عاجزا ما يستطيع بكلية أجره كامل يكون أجره كاملا، كما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد وساهر كتب الله له مكان يعمل صحيحا مقيما، والحمد لله. نعم
تطوع من التطوع نائما قراءة الحديث على عمومه
ما لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم يكون لم ينقل أن لا يقع، يعبر بالنائم يعني مضطجعا، يعني مضطجعا لأنه نائم لا صلاة له،
نعم مضطجع
لا عقل له، نعم
أبو المضطجع يعني الحديث عام،
نعم لكن أحوط أن يصلي قاعدا بدل من مضطجعا. نعم
بالنسبة للفريضة يعني يحمل على من يستطيع،
الفريضة على عمومه الفريضة عجز عن القعود صلي على جنبه إذا كان عاجزا،
كون على النص كون على النص يعني في الذي يستطيع لكن
بمشقة
تجشم
بمشقة مثل جسدها هذا التربص يجعل يده إلى اليسار ويده اليسار إلى اليمين ويقعد على مقعده، هذا التربص غير مرصوبتين إذا جالس التربع أفضل. نعم نعم لأن عائشة فسرت هذا قال فسلموا كلهم لي الحديث الثاني وأنا صلى أربعا يعني يسلم كلهم لي، ولهذا في الصحيحين قال كان يصلي من الذي أمرك عليه كلهم لي ولا واحدة، هذا يفسر هذا. نعم حديث ضعيف، حديث منطلق في صلاة تضرع وتمسكر وتشهد وتقوى وتمنع يديه، ضعيف حديث ضعيف، ويروى عن الفضل بن عباس أيضا ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم مجمل في رفع اليدين ترفع يديك
نعم
يديك
لو صح لا فكان الدليل على أنه يستحب هذا كل ركعة يرفع يديه كما يفعله العامة الآن غالبا، لكن الحديث ضعيف. نعم
حديث أبي قال وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره،
هذه نظر في صحة نظر من عندي واسع عاصم نظرة في كلام أهل العلم. نعم.
صح الله يتأمر الذين هناك صح.
نعم.
صح.
سنة رفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين ما عليه دليل
يعني
لا ترى وترى يعني
بعد الفريضة يعني
ما بعد الفريضة مو مشروع لكن سنة واحدة سنة واحدة هم بعد الفريضة ما كان يرفع بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام ما كان لا يرفع بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء لم يحفظ عنهم أنه رفع يديه بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام
لو صح يحمل على رفعها بعد النافلة
لو صح في النوافل يعني لكن الرأي نعم
بعد الرواتب
كذلك في حال ضعيف المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا في حال ضعيف فالأفضل فلا أفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله في آخر البلوغ قال إنها يشد بعضها بعضها وتكون من قبيل الحسن أحاديث مسح الوجه باليدين قال في آخر كتاب الذكر والدعاء لما نكح حديث عمر في مسح الوجه باليدين قال إن وذكر الشواهد من حديث ابن عباس وغيره قال مجموعها يقضي بأنه حديث حسن يعني حسن لغيره فيستحب مسح باليدين لكن الحديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح ورفع يديه في الدعاء في صلاة الاستسقاء ولا ينكر أنه مسح ورفع يديه في الوضع كان يدعو لقوم وعلى قوم ولا ينكر أنه مسح في الأحاديث الصحيحة فالأفضل ترك ذلك. نعم نعم ما نعرف ان ورد في ذلك لكن مره ما نعرف الحرج مره في الدعاء لكن لا يكون له عاده دائمه 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 يرفع تاره ويدع تاره كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. نعم نعم جاء في حديث في قنوت في دعاء صلى الله عليه وسلم النوازل كان يرفع يديه كما روى البيهقي في اسناد صحيح في قنوت يعني. نعم
أين يضع يديه إذا صلى
جالس؟ أنا صلى مثل القائم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن مالك بن محيرة رضي الله عنه
باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه جماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن مالك بن محيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة ولا صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه البخاري. رواه أحمد وأبو داود وقال فيه: بعد صلاة العصر. وعن عمرو بن عبد رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر على الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قوسين الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل بين الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالربع، ثم اقصر على الصلاة، فإن حينئذ تسجد جهنم، فإذا أقبل الميت فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر.
الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر. وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود. باب الرخصة في إعادة الجماعة.
اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحديثان الأولان فيما يتعلق بصلاة النافلة عند إقامة الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. ولا تحمد إلا التي أقيمت. الحديث الثاني لما رأى رجل يصلي بعد وقد أذن أفصل الصبح أربعة، هذا يدل على أن الواجب على المأمومين على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في الصلاة وأن يتهيأوا لفريضة، وإذا كان فيها قد دخل فليقطعها حتى يتهيأ لفريضة، لأنها عامة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها. ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال أصل الصبح أربعا أنكر عليه، دل ذلك على أنه ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة يقطعها. اختلف العلماء هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل يكون نفي الكمال لا صلاة كاملة، لأن الرسول ما قال ليقطعها بل أنكر عليه وسكت، أو المعنى أن تبطل بذلك الكلية والمعنى صلاة إن مجزئة أن نفي لذاتها وأن بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قول أهل العلم. ونقرب الله على أن المراد أنه لا يجوز له الاستمرار فيها إلا صلاة كاملة، لأنه ما قال بطل الصلاة أو ينصرف منها بل أنكر عليه إنكارا، فيكون نفي لكمالها مثل لا صلاة بحضرة الطعام ولا أخذ ذاته والأخبثان، هو نفي للكمال، ولو صلى بحضرة الطعام صحت صلاته، فهو نفي لكمالها. ينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة. وإذا كان قد صلى ركعة كذلك، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة يعني قد ركع الركوع الأخير أو في السجود ما بقي صلاة، ما بقي إلا جزء من ركعة يكملها ولا حرج، غير داخل في هذا إن شاء الله، لأن أقل الصلاة ركعة ولا يبقى إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات. قال بعض أهل العلم أنه يتمها خفيفة مطلقة إلا أن يخشى فوات الجماعة، وقول الأول أصبر لا يتمها بل السنة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فقد فاتت الركعة ما بقي عليه إلا أقل من ركعة، فإذا تمها فلا حرج لأنها قال فلا صلاة والصلاة أقلها ركعة. ينبغي المؤمن في هذه المسائل يتحرى السنة دائما وألا يتأثر بتقليد فلان أو فلان، ما دام سمع الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث، فإذا أقيمت وهو يصلي انفتل منها نوى قطعها وانفتل منها وتهيأ لفريضة لأن أهم وأعظم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وتواترت الأخبار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة، في الباب أحاديث كثيرة يمكن تزيد على 30 حديثا في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وقت النهي، وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى صغارها، والضيق بعد صغارها إلى سقوطها، وهكذا الصبح طويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، والقصير بعد طلوعها إلى أن ترتفع. الوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس كبد السماء قبل أن تميل المغرب، هذا وقت قصير. الوقت قال فيه النبي في سجدة فيه جهنم فلا يصلى فيه هذا الوقت. هذه خمسة أوقات بالبسط، وثلاثة بضم القصير إلى الطويل في العصر والفجر، لا يصلى فيها بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يغفر في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه داخل في ذلك. وقال في حديث أمر من عبس إذا صليت الصبح فأمسك، لا يمنع من المنع قبل الصلاة، لأن جاءت أحاديث تدل على أن بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع، ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر. حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر لا سجدتين، يعني سنة الفجر. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. الصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر، ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر. ثم هل تستثنى ذوات الأسباب؟ على قول أهل العلم منهم من استثناها كما هو مذهب الشافعي ورواية أحمد وجماعة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، من أحاديث واردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي. حديث يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحد الظاهر بها لو يصلى أية ساعة من شاء من ليل أو نهار، رواه أن يسمع بإحسان صحيح. هذه عم وأنه إذا طاف يصلي صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح، وهذا هو الصواب من ذوات الأسباب مستثناه. وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، يعم قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لا يزيد حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى فليركع ركعتين. ولحديث أنه كان يخطب الناس فدخل يوم الجمعة والنبي يخطب فأمره يصلي ركعتين، ومعلوم الناس مأمورون باستماع الخطبة، ومع هذا أمره يصليها ولو كان الإمام يخطب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدهم والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا يدل على تأكدهما وأنها تصلى ولو في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة. وهكذا حديث من توضا له وضوءها ثم صلى ركعتين، هذا من اهل سنه الوضوء. هكذا صلاه الكسوف اذا اقيمت الشمس بعد العصر، النبي قال اذا رايتم ذلك فصلوا ولم يستثني، فدل على انها كسفت بعد العصر فيصلى، او كسفت في اخر الليل عند الفجر كسف القمر فصلى للعموم، لان من ذوات الاسباب. هذا هو الأرجح من قول العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. نعم نعم.
سؤال إذا كان بعد صلاة الفجر
صلى، لأن حتى الآن له سلطان، له سلطان ما بعد طلعت الشمس. نعم
صلى
الله عليه وسلم. مع العموم، مع العموم الأدلة صلى
الله عليه وسلم.
صلينا هذه السنة في الطائف كسبت الشمس مع الفجر وصلينا بعد طلعت بعد صلاة الفجر. نعم
صلى الله عليه وسلم.
صلاة الوضوء من ذوات الأسباب.
نعم هذا هو الأقرب، والله
أعلم.
لكن ما قصد ذلك، إنما توضى لحاجة.
استنباط المؤلف رحمه الله، وهذه النصوص الصحيحه تدل على ان نهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل
يرجع عليه والد، لان الورود بعد صلاه الصبح ما يمنع ما قبل الصبح، لان جاء ادله اخرى تدل على ان ما قبل الصبح كذا الوقت نهي الا في سنه الفجر بخلاف صلاه العصر، فلا يدخل وقت النهي الا في حق من صلى العصر. لو انك مثلا في السفر ما صليت الا بعد ما صلوا الناس، أو مريض ما صلى إلا بعد صلاة الناس، ما يمنع من الصلاة التطوع قبل صلاة العصر، يصلي قبلها ثم يصلي فريضة، يعني يدخل وقت النهي في حقه بعد صلاة العصر ثم بعد صلاة الناس.
نعم.
بعد كل واحد بعد صلاته.
نعم. قل كالعصر يعني يجعلهما سواء يعني.
لا، هو الصواب منها من مثل العصر. نعم الصواب منه أن يدخل بعد طلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا سنة الفجر أو تحية المسجد. نعم. هذا ما مفهوم تخالف الحديث الصحيح، يعني علي في بعض رواياته والشمس مرتفعة، هذا مفهوم مفهوم صلى وجه المرتفع، لكنه مفهوم يعارض الحديث الصحيح المنطوقة، والمنطوق مقدر على المفهوم ثم هي أصح منه أكثر، فلا يعول على هذه الزيادة. نعم.
صلى
الذي يصلي
النافله
واتى
بالركعه
الاولى بعد ثم
اقيمت الصلاه الصبح يقطعها ويشتغل بالفريضه. نعم.
سنه
الفجر يعني اذا دخل الانسان اذا دخل الصلاه يقطعها بعد الصبح، يصليها بعد الصلاه وبعد طلوع الشمس اذا اقيمت يقطعها، الا اذا كان في اخرها قد ركع الركوع الثاني فلا باس. نعم. ان شاء صلاها بعد الصلاه وان شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس مخير. بعد ارتفاع الشمس افضل اذا تيسر. نعم. نعم. ما سمعت لها هذه؟ انت توجس؟ ها؟ تلوت عليك ولا هذه؟ جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب الرخصه في اعاده الجماعه وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاه الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصليا، فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدار قطني. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج والصعد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس الصاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام ثوبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود،
فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.
اللهم صل على محمد. هذه الحديث الثلاثة الأول تدل على شرعية عادة صلاة الجماعة. إذا صلىها الإنسان ثم صادف جماعة فإنه يصلي معهم. ولهذا في حديث يزيد الأسود الجرشي أنه أن رجلين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صليا في منى. جاء في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يصليا معه. فلما سلم وراهما دعا بهما تجيء بهما ترعد فرائصهما. غلطها بعضهم ترعد ابن غسان. ولم يذكر من الرواية هكذا. ومن حيث المعنى يترعد من رعدت تتحرك وتضطرب هيبة منه عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا بل صليتما في رحالكما ثم أدرك لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهكذا جاء في أحاديث ما يقع من اختلاف الأئمة بعد ذلك وتأخيرهم الأوقات الصلاة عن أوقاتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر يصلي معهم. قال يا أبي ذر سيأتي قوم يؤخرون صلاة على أوقاتها فصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم صلي فإنها لك نافلة. هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة صلي معهم. أما قول من قيد ذلك بأن إذا كان صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة لا وجه لهذا القيد. ولهذا قال لأبي ذر فصلي معهم ولا يقيد. وهكذا في الأحاديث الأخرى. فالمشروع من الإنسان متى وصل إلى مسجد أو جماعة يصلون صلى معهم في مسجد الخير ومسجد الفائدة. ومن ذلك قصة الرجل دخل المسجد قد فاتت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ما يصدقوا على هذا ويصلي معه. فقال ما صلى معه بعض الناس. فإعادة الجماعة للمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو لكونه جاء إنسان قد فاتت وصلى معه فيه أجر وفضل. وفي حديث جبير المطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذا من ذوات الأسباب. ولهذا قال يا بني عبد الله لا تمنع أحد أن طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة إن شاء. والمراد صلاة الطواف لأنها ذات سبب وليس المراد جنس الصلاة لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر. لكن هذه صلاة الطواف وهي من ذوات الأسباب. أما الحديث الأخير حديث ابن عباس إلى مكة حديث أبي ذر إلى مكة الذي رواه أحمد وجماعة هذا ليس بصحيح بل ضعيف. وإنما الصواب أن يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية في أن يصلى في أوقات النهي لأن هذه عامة الصحيحين وغيرهما وهي أحد متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس في مكة وغيرها. لكن إذا طاف صلاة الصاحين إذا سبب صلي صلاة الطواف. وهكذا لو كسبت الشمس أو صلت حيث المسجد على الصحيح. وذهب الأكثر إلى أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملا بالأحاديث العامة. ولكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة كسوف الشمس لحديث فإذا رأيتم لك فصلوا حديث حيث المسجد إذا دخل بعد العصر يريد أن ينتظر المغرب أو يريد أن يجلس للقراءة أو لحلقة علم أو ما أشبه صلي حيث المسجد. هكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتي التحية ثم يجلس بالليل. والأحاديث الأخيرة السبعة الأخيرة تدل على شرعية سجدات التلاوة وأن يشرع للقارئ أن يسجد للتلاوة. في حديث عمرو بن العاص أنه يقرأ 15 سجدة في القرآن. حديث عمرو بن العاص فيه بعض الضعف لأن يعني مثل الحارث بن سعيد العتقي هو مجهول لكنه ينجبر في الأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه 15. ولهذا حسنه بعضهم من أجل جبره بالأحاديث الأخرى. والحديث إذا كان في جهالة أو ضعف ينجبر بالأحاديث الصحيحة. ودلت جملة أحاديث على هذه 15 وهي والمتفق عليه 10 سجدات. أما السجدة الثانية في الحج وفي صاد والثلاثة التي في المفصل اختلف فيها العلماء. يفصل في سجدة النجم وهي السماء انشقت واقرب اسم ربه. والصواب انها مشروعة وان سجد فيها عليه الصلاة والسلام وثبت هذا في الصحيح فتكون 15 كما في حج عمرو بن العاص سجدة الحراس وسجدة الرعد وسجدة سبحان وسجدة مريم وسجدة النحل وسجدة بقية السجدة للجميع 15 سجدة يستحب السجود فيها ولا يجب لأنها سنة مستحبة من سجدها لا بأس فقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه والمستمع كذلك إذا سجد المستمع يسجد مع القارئ إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت النجم لم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود لو كان واجبا لأمر به زيدا وسجد وفي حديث ابن مسعود أنه سجد في مكة بالنجم وسجد الناس معه وسجد الكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات من أسباب ذلك ما وقع في قراءته فرأيتم الأثى والعزة وأنهم ظنوا أنه قرأ أوثانا حيث قال تلك الغرائب العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى وظنوا أنه وافقهم على أي آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في يده فيمسح الله ويلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وجاء فيها حديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءة صلى الله عليه وسلم في النجم في مكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وجميل مفصل ولكن تركه لها في حديث النجم ثابت يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وكذا قال عمر رضي الله عنه إن الله لا يجزئ عن السجود إلا أن نشاء فمن شاء سجده أفضل ومن ترك فلا حرج عليه وإذا كان في الصلاة كبر السجود والرفع في الصلاة كان يكبر عند كل خطوة ورفع إذا سيكبر وإذا رفع كبر أما في خارج الصلاة فمشروع التكبير عند السجود فقط قال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياسا لها على الصلاة ويسلم وقاسها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها لا ليس فيها تكبير ثاني ولا ثاني تسليم لعدم وروده بل يكبر عند السجود يكفي ولا حاجة إلى تكبير ثاني ولا إلى تسليم هذا هو الأفضل لأنه لم يرد شيء أما الأكثرون فقالوا يستحب له يكبر ثاني ويسلم قياسا على الصلاة على صلاة النافلة والأفضل عدم القياس في هذا لأن عبادات توقيفية فالأفضل والأولى أن لا يسلم وأن لا يكبر تكبيرا ثانيا إذا كان خارج الصلاة أما في الصلاة فإنه يكبر عند الخوف ويكبر عند الرفع لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خطوة ورفع الصلاة وسجد الصلاة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ويقال من عباسة من العزائم لكنها ثابتة بعد أن سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله تعالى فأنا له ذلك وإن له عندنا تزولها وحسن معها عند هذا يسجد وحديث ابي سعيد انه خطب ونزل وسجد تدل على ان الخطيب اذا قرا السجده يستحب له السجود وان لم ينزل ولم يسجد فلا حرج نعم المستمع اما يسمع ما قصد ما هو مشروع له نعم ولو الصواب أنه لا يشترط لها الطهارة في التلاوة لا يشترط لها الطهارة فلو قرأه على غير وضوء ومر بالسجدة شرع له السجود على الصحيح كان ابن عمر يسجدها على غير وضوء هكذا كان الشعبي رحمه الله تابع جليل اختار ذلك جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا لا يشترط في سجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط في قراءة القرآن الطهارة إذا كان غير مصحف فإذا قرأ غير المصحف وهو على غير الطهارة سجد لأن سببها كقرآن ليس له لا يشترط لها الطهارة فهكذا سجود التلاوة لأنها نوع من الذكر نوع من العبادة ينميس الصلاة صلاها تكبير وتحليل أما ينسى الصلاة ولكنه خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة سجود الشكر ليس صلاة ولكنهما خضوع لله نعم مثل سجود الصلاة وسبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد الذي خلقه وصوره وشق سنه وصوره من حوله وقدرته الله أحسن الخالقين وإن زاد الله مكتوب عندك الله محمد إلى الإجراء إلى آخره فلا بأس. مستحب جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شجرة سجد لها في معه شجرة فسمعها تدعو فكان يفعل ذلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعت التأويل ما في أحسن ما يقال فيها أن رأى أنه جائز وأنه استحسن أن يتم بالناس اجتهادا منه، ولكن التأويل اللي ذكره ليست بشيء. نعم من جسم الصلاة وفي أسفار بها الأسفار إذا دعا فيها مستحب يدعو فيها من جسم الصلاة سواء. نعم هل الصلاة ليس
تكبير ولا تسليم؟
نعم تكبير عند أولها بس عند أولها نعم نعم لا حضرة الجماعة أصلي معه نعم 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 ليس فيها سلام نعم
السلام
الله عليك يا جماعة
واحد
ثبت
منها واحد
أو تبين بها أنه تنبيه أحسن
أصلاً
يقول من العلم ما تبت
لا لا عشر سجدات ثابتة خلاف خمس بس نعم
والله
ليس
من عزائم السجود
نعم يعني مؤكدة لها لكن الصواب أنها من جنس بقية السجدات ما دام ثبت أنها من سجدة فيها يكفي صلى الله عليه وسلم. لا يجب عليهم يصلوا مع الناس يقولون يقطعوا القراءة ويصلوا مع الناس نعم من أباح لها القراءة أباح لها السجود إذا قرأت يعني في حال خلاف المسألة فتقرآن وما تقرآن من غير مصحف يعني فمن أباح لهم القراءة أباح لهم السجود على الصحيح لأن من جسم عنده ومن منعه من القراءة منعه من السجود والخلاف خلافية في الحيوان المسألة والصواب أنه لا منع من قراءتهما لأنهما لا يقاسان على الجنوب الجنوب مدته يسيرة يستطيع الغسل متى فرغ من حاجته أما الحيوان المسألة مدته تطول وليس بأيديهما الغسل حتى تنتهي من الدم فالصواب أن لهما القراءة ولهما السجود هذا الصواب. نعم
ولو
كان في حلقة مثلا حلقة مرة مع آية القرآن والسجود يسحب لهم السجود يسير القارئ يسجد ويسجد مثل ما كان ابن مسعود في جلسات عنده قارئ فلما قرأ القارئ قال اسجد فإنك إمامنا وسجد وسجد معه. نعم لكن لو استحبوه لازم ما تمس المصحف لكن إذا دعت الحاجة من وراء حائل مثل القفازين فلا بأس لكن تقول ذلك أو لا في ضمن الخلاف تقرأ عن ظهر قلب. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد المسلمية رحمه الله تعالى باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية من غير صلاة. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني المصنفية رحمه الله تعالى. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية من غير صلاة. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال فلم يسجد منا أحد وهو حجة في أن السجود لا يجب. باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال.
هذه الأحاديث الأول منها يدل على السجدة في الجهرية وأن إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السجدة في الجمعة صلاة الفجر يوم الجمعة وهي جهرية. كذلك قرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت وسجد فسئل عنها عن ذلك في صلاة العشاء فقال رأيت النبي يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن إذا قرأ السجدة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر يسجد والجمعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عمر الثاني في الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية سجد في الظهر والعصر. قرأ الإمام سجدة في السرية سجد. ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلا مجهولا دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذ. والصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأن إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظن أنه أخطأ وأنه غلطان وأنه ساهي ينبهونه لأنه ترك الركوع. فالأفضل أنه لا يقرأ سجدة أنه لا يسجد في السرية ولو قرأ سجدة لأن السجود ليس بواجب. ولو قرأ السجدة لا يسجد في السرية كالظهر والعصر إنما يسجد في جهرية لأنهم يسمعونه ويعلمون أنه سجد ما يلتبس عليهم الأمر. أما إذا قرأها في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل لا يسجد. أما لو صح الحديث كان حجة لكن لم يصح الحديث كما عرفت. والأحاديث الأخيرة فيها الدلالة على أن المستمع يسجد إذا سجد القارئ. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم المجيء وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أنهم أسلموا كما تقدم. دل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القارئ. وهكذا حديث ابن عمر كان النبي يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم إذا مر سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان جبهة من كثرتهم والزحمة. فدل ذلك على أن القارئ إذا كان في المجلس وقرأ سجدة يستحب له السجود ويسجد الناس تبع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم، وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا. ولم يذكر في هذا تسليم ولا تكبير، دل على أنه ليس فيها تسليم ولا تكبير كان في خارج الصلاة، سوى التكبيرة الأولى عند السجود، فقد جاء في رواية أبي داود الحاكم أنه سجد عند التكبير، سجد يكبر عند أول السجود. في حديث أبي ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود، لأنه قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يأمره بالسجود، فدل ذلك على أنه لا يجب السجود سجود التلاوة ولكن يستحب. وفي حديث أبي ثابت هذا وهو في الصحيحين أنه قرأ على النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره بالسجود، ولو كان واجبا لأمره، فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمره. وفي حديث عطاء المرسل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عنده قارئ فسجد وسجد معه، ثم قرأ ثم قرأها آخر ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قارئ ثاني إنك سجدت مع هذا ولم تسجد ولم تسجد لقراءتي، قال إنك لم تسجد ولو سجدت لسجدنا. والحديث مرسل لكن معنى صحيح، كما كان مسعود يأمر تميم هذا أن يقرأ فإذا سجد سجدوا معه وقال إنك إمامنا. فالسنة لمن قرأ أن يسجد، والسنة لمن يستمع أن يسجد معه، لما في السنة من الفضل العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير بعد مسعود
حديث زيد بن ثابت.
نعم
حديث زيد بن ثابت آخر
وفق الله من يشم. نعم
الله
نعم
كل
من سمعه للمستمع المستمع. نعم نعم مستحب نعم غير الإمام مستحب إن شاء الله. نعم نعم ما يسجد. نعم نعم
لو أن يسجد ولو لم يسجد القارئ
بقول
أكثر أهل العلم.
ما نعرف لهذا أصل، أقول لا نعرف لهذا أصل، إنما السنة لمن إذا سجد القارئ، ثم إذا ما سجد القارئ كيف يسجد المأموم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
نعم.
استحب القيام.
ما واضح شيء، يروى عن عائشة لكن ما عليه دليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على منبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفي لفظ له: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، وسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. باب سجدة الشكر.
هذه الأحاديث سجود التلاوة، سجود الراكب الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى السجدة وهو على الدابة فسجد وسجد الناس. هذا يدل على شرعية السجود لو كان راكبا، ولكن النافلة كما يصلي على الدابة النافلة هو يعظم من سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة. النبي كان يصلي على الدابة عليه الصلاة والسلام في سيره في أسفاره عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة، إذا جاءت فريق نزل والسجود التلاوة نافلة، فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود. لكن الحديث هذا ضعيف لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو ضعف عند أهل العلم، ولكن معناه صحيح ولو كان الحديث ضعيف معناه صحيح، لأن الرسول صلى على الدابة سجد عليها في الهواء يوم إيمان، فإذا صلى النافع على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء، وإذا قرأ على الدابة شرع له السجود، وإن كان يستمع أحد وراءه الدواب أو في السيارة سجدوا كذلك، إن أمكنهم في السيارة سجدوا في أرضها وإلا سجدوا بالإيمان. وهكذا في الباخرة في السفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك، إذا قرأ سجد، إذا أمكنه السجود على الأرض سجد على أرض السيارة أو أرض الطائرة وإلا هما كما على الدابة. وفي حديث عمر الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة، ولهذا لما قرأ سورة النحل في خطبة رضي الله عنه فأتى على السجدة سجد، وفي الجمعة نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى قرأها قال إن الله لم يسجد إلا أن نشاء وإن نمر بالسجود، ومن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ثم نزل وسجد. هذا يدل على أن سجده بالأجر إنما هو مستحب، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم قرأ المنبر وسجد وقال إنها توبة النبي سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وذكر جمعة أخرى لما رأى تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام من سورة صاد. فهذا يدل على أنه يشرع السجود حتى ولو كان على المنبر، ولو كان خطيب يوم الجمعة يشرع له ينزل ليسجد، فإن لم ينزل فلا حرج لأنها نافلة، ولو كان المنبر يصلح ينبسط ويصلح السجود سجد عليه وسجد الناس خلفه كما صلى النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام. واختلف الناس كما تقدم هل لابد من طهارة جنود التلاوة أم يجوز ولو كان على غير الطهارة. الجمهور على أنه لابد من طهارة، لا يسجد إذا كان على طهارة، وأنه يسلم يكبر إذا رفع أو يسلم، والصواب أنه لا يجب لها الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة، لو قرأه على غير الطهارة سجد، هذا هو الأفضل لعدم الدليل، ولكن يكبر كما في حديث عمر أنه كان يقرأ القرآن عليهم فإذا مر بسجد كبر وسجد سجد معه. رواه الحاكم بإسناد جيد، ورواه أبو داود في إسناد عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف، ولكن رواية أخيه المكبر المصغر جيدة عند الحاكم، واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود. وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في خارج الصلاة، أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الخلف والرفع، لقد يعم قول الصحابة كان يكبر في كل خلف ورفع، إذا سجد في الصلاة كبر عند السجود وعند الرفع، يعم الأحاديث الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خلف ورفع. وفي حديث ابن عباس حديث عائشة الدلالة على أنه يستحب أن يقول في سجود التلاوة سجد الرجل الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وهذا من دعاء السجود، ثبت من حديث علي عند مسلم النبي كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد الرجل الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله تبارك الله أحسن الخالقين، أو كما جاء في رواية علي رضي الله عنه، وجاء معناه في أحاديث يستحب السجود سجود الصلاة سجود التلاوة أن يقول هذا اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد الرجل الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى كما يقول سجود الصلاة، ويدعو فيها كما يدعو سجود الصلاة. وفي حديث ابن عباس أن رجل قال رسول الله إني سجدت فسمعت شجرة بقرب تقول سجد وجل خلق تقول اللهم احطوا بي عني بها وزرا وجعل هذه الأخرى عندك هل تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك عليه السلام؟ قال فسمعت النبي يدعو بذلك بعد ذلك بعد بما دعت به الشجرة. وفي رواية الله مكتوب عندك أيضا ومحى النبي أن ينزرها وجعل هذا عندك الأخرى وتقبلها مني أربع دعوات، رواية حطب رواية اكتب محو عني بها في الوزراء وجعل هذه عندك الأخرى وتقبلها مني واكتب بها عندك أجرا. هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس هذا، ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد، وله طرق لا بأس بها يشد بعضها بعضا، هو جيد حسن. فاستحب الدعاء بهذا النساء في السجود، اللهم اكتب لي عندك أجرا واحطب بها عني وزراء أو اطمئن عني بها أجرا واجعل هذا عندك الأخرى وتقبلها منك كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا دعاء حسن إذا قال في الابتلاء وحسن لهذا الحديث وما جاء في معناه. نعم.
ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود قالوا يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر.
ما أعلم، ما بلغني به شيء، ما أعلم بهذا الشيء، ما بلغني شيء ولا أعلم له أصلا.
إذا كان الرجل يسوق السيارة مثلا ومر بسجد يوم إيماء فقط
حتى لغيره يؤمن، لكن بس اللي يسوق السيارة ما يمديه يحط رأسه، اللي يغير السيارة يمكن يحط رأسه، وما هذا خطر لو خطر رأسه وهو يجوز المسجد. أقول يجوز المسجد لأن السوق مو لازم مستحب، أقول سوق كذا ولا يخاطر، لأن السائق على خطر عظيم لو تساهل ربما صدم ربما دعس، فلا ينبغي له التساهل في هذا أبدا، ينبغي له الحذر. نعم. نعم.
طهارة
البقعة. إيه. طهارة البقعة. سجود التلاوة أمر واسع إن شاء الله. سجود التلاوة أمرها واسع. مثل الذكر لك أن تذكر الله وإن كان في الأرض عندك بول أو صبي أو غيره. نعم. لك من الحمام.
الله
أكبر. نعم.
حتى أن الراكب لا يسجد على يده.
هو حديث ضعيف. سنة الإيمان. من اليد. اليد لا. حديث ضعيف. لكن سجد بالإيمان. يخفض رأسه ويسجد بالإيمان فقط لا يحتاج إلى سجود على يده لأن الحديث ضعيف. نعم. تكبير الإحرام ولا
تكبير
إحرامه في الجميع إحرام ما في إلا تكبيرة واحدة عنده وجه. نعم.
صلى الله عليه. إذا كان يردد السورة التي فيها السجدة للتعلم فهل يستحب له أن يسجد؟
هو مخير إن شاء سجد وإن شاء ما سجد. نعم. نادى يسوع ربي على إن جاء مرجع أن يفجع في السجود سبحان ربي على كان يقولها في السجود صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا كان يقول السيارة وسجد أو أومى هذا قياس على السفر أن يشرع له يومي هو في الحضر يقرأ في السيارة ثم يومي ما يتمكن من السجود
لأنها سيري مهمة الصلوات أسهل من الصلاة أو أسهل من الصلاة. فإذا أو ما هو يقرأ ولو في الحضر سيارة أو على المطية أو على الحمار أو البغل على أمر واسع لأن أمرها أوسع يعني مهمة الصلاة ولهذا تجي على غير ظهارة الصلاة لا بد أن تكون على ظهارة أمرها أوسع. لكن بس أنا أقول السواق لا السواق لا يخاطر لأن يخشى أنه إذا شغل بها أو أرخى راسه قليل أو كذا يكون خطر على الناس أو لا أنه لا يسجد لأنه إذا سجد قد يتحرى السجود وقد يخفض رأسه شوي ثم يصدر أحد ولا في جدار ولا في شيء خطر.
صلى الله عليه
وسلم. نعم. نعم سمعت يعني أو سمعت اللي قلت سمعت كلامي والله أعلم. نعم. نعم سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب سجدة الشكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا.
فأطالت السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت لربي ساجدا. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد لث دية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها. أبواب سجود السهو.
أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر، وسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة. إذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر. وذكر المؤلف عدة أخبار، منها سجود صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح على جند من جنوده، منها سجوده لما قال الله لا حين من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، منها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته، وإن كان فيها سريرها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضا وصدق بعضها بعضا ولها شواهد. فهو دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه، أو نعمة شقها الله إليه، أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق ونحو ذلك، وشكر لله. فيقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويحمد الله ويثني عليه ويسأله من فضله جل وعلا. وفي بعض الروايات الحديث عن عبد الرحمن ان من صلى عليك صليت عليه عشرة، من سلم عليه سلمت عليه عشرة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. من صلى عليه صلى الله عليه بعشرة كما في الحديث الصحيح عند مسلم، وهكذا من سلم عليه حسن بعشر امثالها. وصلى الله عليه وسلم يشفع لامته يوم القيامه، وشفع لهم في الدنيا ودعا لهم في الدنيا، والله وعده ان يرجعه في امته، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسوف يشفعه فيهم، وسوف يقضي بين العالم يوم القيامة ويخلص الأمة سبحانه وتعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويشفع فيها للجنة حتى يدخلوا الجنة. فما طلبه في الدنيا يحققه الله له في الآخرة، إلا من منعه القرآن ممن كفر بالله فهذا إلى النار نسأل الله العافية. وهكذا العصاة الذي ماتوا على معاصيهم الكبيرة فهؤلاء تحت مشيئة الله، وإن كان يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بعد دخولهم النار ويشفع الله في جميع الغافلين منهم، فيحد الله له حدودا من دخل النار من المعاصي فيخرج من النار بشفاعته عليه الصلاه والسلام. ويبقى في النار اقوام بقوا فيها بمعاصيهم من اهل التوحيد والاسلام فيخرجهم الله بعد ذلك بغير شفاعه بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار بعدما انتحشوا بعدما ظهروا من معاصيهم التي ماتوا عليها. ولا يبقى في النار الا الكفار، لا يبقى فيها إلا كفار فيخلد ما فيها أبدا الأبد نعوذ بالله، كما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نسأل الله العافية. ولا يبقى فيها موحد، لكنهم يتفاوتون، منهم من تطول مدته في النار من أهل العاصي، ومنهم من تقل مدته على حسب معاصيهم التي ماتوا عليها ولم يتوبوا. ولما جاء خبر مسيلمة الكذاب من الصديق رضي الله عنه وأنه قتل سجد الصديق شكرا لله عز وجل. ولما رأى علي رضي الله عنه الثديتين في الخوارج وله يد ليس لها أصابع طرفها كثدي المرأة لما رآه فيهم سجد لله شكرا أنه رأى ما يدل على أنهم من الخوارج الذين أخبر الله أخبر الرسول عنهم وأمر بقتلهم وهم من يكفر الناس من يكفر المسلمين. قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان ولا يزال فيهم بقايا يكسرون العصاة ويرونهم كفارا كالكفار ولهم بقايا في جهات كثيرة المغرب الجزائر عمان لهم بقايا. ولما بشر بعض الناس كعب بن مالك لما سمع صوت المبشر على جبل أسل ينادي يقول أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك يوم ولادة أمك. لما سمع المبشر خر ساجدا لله وفي بيته علي رضي الله عنه وأرضاه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الخيرات التي تجد المؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين إذا سجد له ولي الأمر شكرا لله عز وجل أو نعمة تخص الإنسان بشرى بولد بشرى بسلامة بولده من غرق أو من حرق أو من دأس أو من انقلاب وسجد لله شكرا كل هذه نعم عظيمة إذا سجد فيها فذلك من أهم من أنسب الأسباب. نعم
قول أعطاني ثلث أمتي
ما أعطاني ثلث أمتي يعني أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة عليه الصلاة والسلام فينجهم من النار ويخلصهم من النار إذا ماتوا على دينه ومن مات على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله.
يعني الجميع يعني
يشفع في
الجميع
نعم ظاهرهم
يشفع في جميع
العصاة
من الأمة
شفع فيهم جميعا ووعده أن يعطيه الجميع عليه الصلاة والسلام.
الجمع بينه وبين أنه يبقى بقية فجمع بينه وبين حديث أنه يبقى بقية فيخرجهم الله برحمته.
نعم
أقول جمع بين هذا وبين
حديث أعطاهم إياه بالشروط يعني بشروط الذي الأمة التي ما أتت الشروط ما لهم حق بالشفاعة إنما أعطاهم أعطاه ما أعطاه بالشروط التي موتهم على الإسلام وعدم موتهم على الكفر. فإن من خرج عن الإسلام فليس للأمة على الحقيقة إن أمة المجيبة أو لأمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم أمة الدعوة
من أمة الإجابة من يبقى النار ثم يخرجهم الله.
هذا يعني قد يكون من الشيء القليل الذي يبقى والحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. نعم المقصود أن جيش الشفاعة أعطاه الله وأرضاه فيهم والشيء القليل الذي قد يبقى ويخرجهم الله كما جاء في الحديث الصحيح لا يخرج عن ذلك العمرة بالعبرة بالأكثر والأغلب. نعم يسجد التلاوة ما يلزم يسجد ولو على غير الوضوء سجد الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء ولو صيد بغير الوضوء لا بأس سجد التلاوة والشكر جميعا أما سجد الصلاة وسجد السهو هذا لابد من طهارة. نعم
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب سجود السهو باب ما جاء في من سلم من نقصان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه الايسر وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أي فهاباه أن يكلما وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم متفق عليه وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشفي. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صلى من الركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال.
وعن امرأة ابي حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه جماعة إلا البخاري والترمذي وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد باب من شك في صلاته عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم السجدتين رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة رواه أحمد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال لا وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه جماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم وفي رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه أبو داود وابن ماجه وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع
اللهم صل على محمد من هذه الأحاديث الثلاثة الأولى حديث أبي هريرة حديث عمران بن حصين وأمل بن الزبير كلها تدل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم نبه وتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها صلاته صحيحة لأجل السهو وهذا من رحمة الله جل وعلا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق قال إن أنا بشر أنسى كما تنسون بس فالنسيان يجري على الأنبياء وعلى غير الأنبياء فإذا سلم عن النسيان عن ركعتين أو عن ثلاث في الرباعية أو عن واحدة في الثنائية أو عن اثنتين في الثلاثية ثم نبه أو تنبه فإنه يقوم يكمل ولا بعيد ما مضى ماذا يكمل في حديث اليدين النبي صلى الله عليه وسلم واتكى على حجار مقدم المسجد ثم نبهه سألوه قال من سوى لم تقصر فقال له اليدين بلغ النسيت واستسلم من الساقين فقال صدق ذو اليدين فكمل فدل ذلك على انه يكملها ولا يضر هذا العمل بينهما لانه عمله بظن ان الصلاه تامه ليس قاصد التلاعب بالصلاه وانما ظن ان الصلاه قد انتهت فالواجب عليه يكملها ثم بعد السلام يسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاه يقول فيها سبحان ربي اعلى ويدعو فيها يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وارحمنا اللهم اغفر مثل سجود الصلاه سواء ثم يسلم ذلك كما في حاجه امراه التسليم الاول من الصلاه والتسليم الثاني من سجدتين للسهو والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران. وهكذا ما فعل للزبير لما سلم من انتهى المغرب ثم ننبه أتى بالثالثة وسلم ثم سجد السهو. هذا هو الأفضل. ولا سجد قبل السلام أجزأه كما في روايات أخرى مطلقة. ولكن كونه يسجد بعد السلام هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في هذه الحالة. وفي الحالة إذا سلم أن نقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه ثم كمل فإنه يسلم ثم يسلم السهو سجدتين ثم يسلم هذا. ولم خرج من المسجد يعود ما دام المدة قصيرة مثل ما ذكر في حديث عمر أنه دخل بعض حجر النساء. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد عند أهل العلم إذا طال الفصل عرفا فإنه يعيدها من أولها اقتصارا على ما ورد. واللي ورد شيء يسير فيعفى عنه ويكمل. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها. وفي الحديث الأخيرة أربعة حديث عبد الله بن عوف حديث أبي سعيد عبد الله بن جعفر والحديث الرابع كلها دالة على أن إذا شك في الصلاة يبني على اليقين. حديث مسعود يدل على أنه يتحرى أقرب إلى الصواب. فإذا كان شك مستوى الطرفين أو غلب عليه أنه ناقص بنى على اليقين. إذا شك هذه اثنتين أصلها اثنتين أو ثلاثة نجلها اثنتين. وإذا شك هي اثنتين أصلها اثنتين أو ثلاثة نجلها. وإذا شك أصلها ثلاثة أو أربعة نجلها ثلاثة. يبني على اليقين يبني على الأقل ثم يكمل ثم يسمي السوق قبل أن يسلم كما هو صريح حديث الله بن عوف حديث أبي سعيد. فيعمل بالأقل احتياطا للصلاة ويكمل ثم يسلم قبل أن يسلم كما في كما يأتي ما إذا ترك التسلية الأول ناسيا يسلم السهو قبل أن يسلم أيضا كما يأتي. أما حديث عبد الله بن جعفر معناه المسلم بعد السلام هذا محمول على الشك الذي تضمن نقصا في الصلاة أو تضمن بناء على غالب ظنه كما في حديث مسعود. إذا بناء على غالب ظنه كما في حديث مسعود فإنه يسلم بعد السلام. وإذا شك وغلب على ظن أنها ثلاث إياها ثلاث على ظن أنها اثنتان إياها اثنتين ثم يكمل ويسلم ثم يسلم بعد السلام كما في حديث مسعود ثم يسلم ثم سجدتين قبل بعد ثم سجدتين ثم يسلم. هذا إذا غلب على ظنه أنه صلى كذا اثنتين أو ثلاث يبني على غالب الظن ويكون سجود بعد السلام. أما إذا تردد وليس عنده غالب الظن فإنه يبني على اليقين على الأقل كما في حديث السعيد وأطراف من عوف ثم يسجدتين قبل أن يسلم. ولو سجدها بعد السلام أجزأ عند أهل العلم هو قبل أو بعد من باب الأفضلية. فلو أدى السجود قبل السلام فيما شأنه بعد السلام أو أخر السجود بعد السلام فيما شأنه قبل السلام أجزأ. المقصود هو جبر الصلاة في هذا السجود جبر النقص. هذه مشروع صحيح لأنه يتحرى الصواب يتحرى الأقرب. فعلى هذا يكون سجود بعد السلام أفضل في حالين. إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أكثر في حديث اليدين حديث عمران بن حسين هذا يكون بعد السلام أفضل. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه كما حديث مسعود يتحرى الصواب وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وما سوى هاتين الحالتين يكون سجود قبل السلام. هذا هو الأفضل عملا بالأحاديث كلها. والله أعلم. نعم. أما الحديث
في إشكال على القاعدة لأنه في شك ومع ذلك
مجمل يفسر بالحج المفسر مجمل يفسر بالحج أبي سعيد وأبي عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود يحمل على أنه بنى على غالب ظنه أو عن نفسه ركعة. يعني الحج يفسر بعضها بعضا كالآيات القرآن يفسر بعضها بعضا قاعدة السنة والجماعة ما أشكى من الأحاديث أو من الآيات يفسر بمحكم واضح ولا يضرب كتاب الله بعضه بعض ولا سنة الرسول بعضها بعض. ولكن ما أشكل في الحديث لعل صاحبه فات بعض الحديث وغلط بعضه فما أشكل يفسر المحكم من السنة كما تفسر الآيات المشتبهة بمحكم من القرآن. وبهذا يزول الإشكال ويتضح الحكم الشرعي والحمد لله. نعم.
الله يقول ربما سألوه ثم سلم
ربما سألوا محمد بن سيرين يقولون حسن فيقول بكر ان ابراهيم قال ان محمد عنده شك من سليم ما ضرب السلام الاخير لكن ما ذكر عن ابراهيم الحصين وابراهيم الحصين ضرب السلام. نعم
سالوا يعني هل سلم
هذا يعني معنى سال محمد بن سيرين هل سلم يقول نبك ان ابراهيم قال ثم سلم. نعم نعم ياتي الدرس الاتي ان شاء الله غدا ياتي الدرس غدا ان شاء الله ياتي الدرس غدا ان شاء الله احضر ان شاء الله غدا وتسمع. نعم نعم لا ياتي به لا تطلب الصلاه سواء الركوع ثم ربي يعود ياتي بالركوع ثم ياتي بالسجود. نعم أتى بهما لما نبه أتى بهما عليه الصلاة والسلام ثم سلمه. نعم
وإن زاد في الصلاة
يسلم أصل صحة الصلاة لا شك بعد السلام ما عليه عمل الشك بعد السلام ما عليه عمل صلاته صحيحة إلا إذا نبهه من وراءه نقص وإن في الأصل سلامة الصلاة بعد الشك إنما طلع بعد الصلاة ما عليه عمل. نعم
زاد في الصلاة يسلم يسجد سجود السهو قبل السلام أو بعده؟
نعم
أقول إن زاد في الصلاة
قبل السلام كل سجود قبل السلام ما عدا الحالين حالة إذا منع على الظلم وحالة إذا سلم على النقص هذه بعد السلام. نعم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال لا وما ذاك فقالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الجماعة. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي. أبواب صلاة الجماعة.
ذكر مالي رحمه الله في الشهد الأول نسيه المصلي ثلاثة حديث حديث من بحيلة وحديثين المغيرة وهي تدل على حديث من بحيلة رواه الشيخان الصحيحين وهو خيرهما لكن تفرع النسائي هنا نجا فيه وسبحه لما قال سبحوه فلم يرجع فهي تدل على أن من نسي الشهادة الأول واستتم قائما فإن السنة أن يمضي ويقومون الجماعة وإذا انتهى يصلي السهو سجدتين قبل أن يسلم كما في الصحيحين من حديث المحيلة. أما لو انتبه قبل أن يسلم قائما فإنه يرجع انتبه أو نبه يرجع ويتشهد. وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضية أخرى لعله فعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل ومسجد بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط كنا قبل أو بعد من باب الأفضلية. وهكذا ما تقدم حديث عبد الله بن جعفر شك سجد بعد السلام كل هذا يدل على توسعة في الأمر ولكن حديث ابن بحيرة أثبت وأصح فيكون في قبل السلام أفضل إذا ترك الشهادة الأول ناسيا يكون سجوده قبل السلام أفضل وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير لهم إذا قام ولم يقوم يشير أن يقوموا يسبحوا بها حتى يعلموا الحكم ولا يجلسوا ولا يكملوا هم بل يقومون كما أشار إليهم المغيرة.
وفي حديث مسعود الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو إذا نبه ولو بعد السلام. ابن مسعود في حديث مسعود أنه قام إلى الخامسة وصلى خمسا وظنوا أن الصلاة قد غيرت فلما سلم سألوه هل حدث الصحيح؟ قال لا فحدث فيها بعد كنبة فقال لك صليت خمسا فاستقبل قبله وسجد إليه السهو وبين صلى الله عليه وسلم انه بشر ينسى كما ينسون قال اذا نسيت فذكروني. فدل ذلك على ان من سلم عن خمس في الرباعيه او عن اربع في الثلاثيه او عن ثلاثه في الثنائيه كالفجر صلاته صحيحه لانه لم يتعمد الزياده.